إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أقوال تضمنها كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام الظاهر في اعتقاد قائله أن الرب والعبد شيء واحد ليس بينهما فرق، وأن ما ثم غير مما ورد في أشعارهم وفي كلامهم. ثم سأل السائل: هل في هذه الأقوال سر خفي يجب على من يؤمن بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله أن يجتهد على التمسك بذلك السر والوصول إلى حقائقه كما زعم هؤلاء، أم باطن تلك الأقوال كظاهرها؟ وما الذي يجب على المسلم أن يفعله؟ وإذا ما تبع هؤلاء فما مصيره؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما تضمنه كتاب فصوص الحكم ابن عربي وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطنا وظاهرا، وباطنه أقبح من ظاهره، وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول وأهل الاتحاد، وهم يسمون أنفسهم المحققين. وهؤلاء نوعان: نوع يقول بذلك مطلقا، والنوع الثاني يقول بالحلول والاتحاد في معين. أما النوع الأول الذي يقول بذلك مطلقا كما هو مذهب صاحب الفصوص ابن عربي وأمثاله مثل ابن سبعين وابن الفارض والقونوي والششتري والتلمساني وأمثالهم ممن يقول إن الوجود واحد، ويقولون إن وجود المخلوق هو وجود الخالق، لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخر، بل يقولون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، ويقولون إن وجود الأصنام هو وجود الله، وإن عباد الأصنام ما عبدوا شيئا إلا الله، ويقولون إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به المخلوق من صفات النقص والذم، ويقولون إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله، وإن موسى أنكر على هارون لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل، وإن موسى كان بزعمهم من العارفين الذين يرون الحق في كل شيء بل يرونه عين كل شيء، وأن فرعون كان صادقا في قوله أنا ربكم الأعلى بل هو عين الحق، ونحو ذلك مما يقوله صاحب الفصوص يعني ابن عربي. ويقول أعظم محققيهم إن القرآن كله شرك، لأنه فرق بين العبد والرب، وليس التوحيد إلا في كلامنا. فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأم حراما؟ فقال: الكل عندنا واحد، ولكن هؤلاء المحجوبين قالوا حرام فقلنا حرام عليكم. وكذلك ما في شعر ابن الفارض في قصيدته التائية التي سماها نظم السلوك كقوله: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سوايا، ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل سجدتي. وقوله: وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق، بل ذاتي لذاتي أحبتي. وقوله: إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي. فأقوال هؤلاء ونحوها باطنها أعظم كفرا وإلحادا من ظاهرها، فإنه قد يظن أن ظاهرها من جنس كلام الشيوخ العارفين أهل التحقيق والتوحيد، وأما باطنها فإنه أعظم كفرا وكذبا وجهلا من كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنام. ولهذا فإن كل من كان منهم أعرف بباطن المذهب وحقيقته كان أعظم كفرا وفسقا كالتلمساني، فإنه كان من أعرف هؤلاء بهذا المذهب وأخبرهم بحقيقته فأخرجه ذلك إلى الفعل، فكان يعظم اليهود والنصارى والمشركين ويستحل المحرمات ويصنف للنصيرية كتبا على مذهبهم يقرهم فيها على عقيدتهم الشركية. وكذلك ابن سبعين كان من أئمة هؤلاء، وكان له من الكفر والسحر الذي يسمى السيمياء وهي السحر، وحاصل ذلك إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس والواقع، فكان له من الكفر والسحر والموافقة للنصارى والقرامطة والرافضة ما يناسب أصوله، أنه كان حاذقا بباطن مذهبه وحقيقته، فكان أعظم كفرا وأعظم فسقا. فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفرا وإلحادا. وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمون ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس، فهؤلاء تجد فيهم إسلاما وإيمانا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقرارا لهؤلاء وإحسانا للظن بهم وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلالهم، ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل ضال. فمن أثنى عليهم وهو خبير بحقيقة مذهبهم فهو كافر ملحد، ومن أثنى عليهم وهو جاهل بحقيقة مذهبهم فهو جاهل ضال. وهؤلاء من جنس الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان، ولكن أهل وحدة الوجود حققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق غيرهم من الجهمي. هذا هو النوع الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ممن قسم إليه وعليه هؤلاء الذين يسمون أنفسهم المحققين من أصحاب مذهب الوحدة وحدة الوجود ومن أهل الحلول وأهل الاتحاد. وأما النوع الثاني من نوعي أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد، والنوع الأول من كان يقول أو من يقول بذلك مطلقا، وأما النوع الثاني فهو قول من يقول بالحلول والاتحاد في معين، وأما الأولون فيقولون بالحلول والاتحاد المطلقين في كل مخلوق، وأما هؤلاء أعني النوع الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام فهو قول من يقول بالاتحاد والحلول في معين كالنصارى الذين قالوا بذلك في المسيح عيسى، والغالية الرافضة الذين يقولون بذلك في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطائفة من أهل البيت رضي الله عن أهل البيت أجمعين، وكذلك الحاكمية الذين يقولون بذلك في الحاكم بأمر الله الفاطمي وكانوا يعبدونه، وما زال أقوام يدينون بهذه النحلة الباطلة إلى يوم الناس هذا من الإسماعيلية والبهرة الذين لابد أن يأتي الواحد منهم إلى مصر وهو قافل إلى بلده شاخص إليه بعد أن يتم حجه، فلا يتم حجه إلا إذا مر بمصر وزار قبر الحاكم المدعى، والحلاجية الذين يقولون بذلك في الحلاج، واليونسية الذين يقولون بذلك في يونس، وأمثال هؤلاء ممن يقول بإلهية بعض البشر وبالحلول والاتحاد فيه، ولا يجعل ذلك مطلقا في كل شيء. ومن هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان والمردان أو بعض الملوك أو غيرهم، فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأما الأولون فيقولون بالإطلاق ويقولون النصارى إنما كفروا بالتخصيص، وأقوال هؤلاء يعني الأولين شر من أقوال النصارى، وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى، ولهذا يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد أخرى وبالوحدة تارة، فإنه مذهب متناقض في نفسه، ولهذا يلبسون على من لم يفهم. فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. ولكن هؤلاء يشبهون بشيء آخر، وهو ما يعرض لبعض العارفين في مقام الفناء والجمع والاصطلام والسكر، فإنه قد يعرض لأحدهم لقوة استيلاء الواجد والذكر عليه من الحال، يعرض لأحدهم من الحال ما يغيب فيه عن نفسه وغيره، فيغيب بمعبوده عن عبادته، وبمعروفه عن معرفته، وبمذكوره عن ذكره، وبموجوده عن وجوده. والحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم من طرب أو حزن أو قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج. فالأحوال مواهب، والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي من غير الوجود، والمقامات تحصل ببذل المجهود. وصاحب المقام ممكن في مقامه، وصاحب الحال مترق عن حاله. فهذا معنى الحال ومعنى المقام عند القوم. فيرد أحيانا على أحدهم من الحال ما يغيب فيه عن نفسه وغيره، فيغيب بمعبوده عن عبادته، وبمعروفه عن معرفته، وبمذكوره عن ذكره، وبموجوده عن وجوده. ومثل هذا قد يعرض لبعض المحبين لبعض المخلوقين، كما يذكرون أن رجلا كان يحب آخر فألقى المحبوب نفسه في اليم، فألقى المحب نفسه خلفه فقال له المحبوب أنا وقعت، فما الذي أوقعك؟ قال غبت بك عني فظننت أنك أني، غبت بك عني فظننت أنك أني. وهؤلاء يقولون هذا الكلام على هذا النحو لغلبة حال المحبة عليه. فمثل الشيخ رحمه الله بهذا المثل الظاهر الحسي لذلك الأمر الذي يعرض لأولئك عندما يغلب الحال أحدهم، قال وينشدون لأبي نواس أرق الزجاج وراقت الخمر وتشاكلا فتشابه الأمر، فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر. وهذه الحال تعرض لكثير من السالكين، وليست حالا لازمة لكل سالك، ولا هي أيضا غاية محمودة، بل ثبوت العقل والفهم والعلم مع التوحيد باطنا وظاهرا كحال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أكمل من هذا وأتم. يعني يأتيهم من الله تبارك وتعالى من العطاء ما يأتيهم وهم ثابتون بالعقل والفهم والعلم مع التوحيد باطنا وظاهرا. كذلك كان حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك كان حال الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما السالكون فكثير منهم يعرض لهم مثل هذا الحال على أنها ليست حالا لازمة لكل سالك، فحال نبينا أتم صلى الله عليه وسلم وأكمل وأعظم، وكذلك حال الأصحاب رضي الله عنه. فكثير من الناس ربما سمع القرآن فيتغشاه ما يتغشاه. الصحابة أكملوا إيمانا وأعظموا يقينا وأثبتوا علما ومعرفة، ومع ذلك كانوا يسمعون القرآن ولا يحدث لهم شيء من ذلك. وكثير من الناس يحدث له وجد عند سماع القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم، قال العلامة الفارقة بيننا وبينهم أن نقيمه على سور بأعلى بناية ثم نتلو عليه القرآن، فإن تواجد ووقع فهو صادق في وجده وحاله، وإن انتبه حتى لا يقع فهو كاذب مدعي. قال والمعنى الذي يسمونه الفناء ينقسم ثلاثة أقسام: فناء عن عبادة السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى. فالأول من أقسام الفناء وهو الفناء عن عبادة السوى، والسوى هو ما سوى الله تبارك وتعالى. فناء عن عبادة السوى أي عن عبادة سوى الله تبارك وتعالى، واستغراق بالعبادة إخلاصا وأداء لله رب العالمين. فالأول أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سوى، وبخوفه عن خوف ما سوى، وبرجائه عن رجاء ما سوى، وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سوى، وبمحبته عن محبة ما سوى. وهذا هو حقيقة التوحيد والإخلاص الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو تحقيق لا إله إلا الله. فإنه يفنى من قلبه كل تأله لغير الله، ولا يبقى في قلبه تأله لغير الله، وكل من كان أكمل في هذا التوحيد كان أفضل عند الله. فهذا هو الوجه الوحيد الصحيح فيما يسمى بالفناء أو بمقام الفناء، إذا كان فناء عن عبادة السوى بالاستغراق في العبادة لله رب العالمين وحده. والثاني من أقسام الفناء أن يفنى عن شهود ما سوى الله، وهذا الذي يسميه كثير من الصوفية حال الاصطلام والفناء والجمع وما يشبه. وهذا فيه فضيلة من جهة إقبال القلب على الله، وفيه نقص من جهة عدم شهوده للأمر على ما هو عليه. فإنه إذا شهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه المعبود لا إله إلا هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله، فشهد حقائق أسمائه وصفاته وأحكامه خلقا وأمرا، كان أتم معرفة وشهودا وإيمانا وتحقيقا من أن يفنى بشهود معنى عن شهود معنى آخر. ففيه فضيلة من وجه وفيه نقص من وجه آخر. فأما فضيلته فمن جهة إقبال القلب على الله تبارك وتعالى، وأما النقص الذي فيه فمن جهة عدم شهوده للأمر على ما هو عليه. كان أتم معرفة وشهودا وإيمانا وتحقيقا من أن يفنى بشهود معنى عن شهود معنى آخر، وشهود التفرقة في الجمع والكثرة في الوحدة، وهو الشهود الصحيح المطابق. لكن إذا كان قد ورد على الإنسان ما يعجز عنه أو يعجز معه عن شهود هذا وهذا، كان معذورا للعجز لا محمودا على النقص والجهل، فإن النقص والجهل لا يحمدان أبدا، وإنما يكون معذورا للعجز. يعني إذا كان في هذا القسم من أقسام الفناء ففني عن شهود ما سوى الله، فني عن شهود ما سوى الله تبارك وتعالى، فهذا الحال يقال له الاصطلام والفناء والجمع، وهذا محمود من وجه مذموم من وجه آخر على حسب النقص الذي فيه. وأما القسم الثالث من أقسام الفناء فالفناء عن وجود السوى، وهو قول الملاحدة أهل الوحدة صاحب الفصوص وأتباعه الذين يقولون وجود الخالق هو وجود المخلوق، وما ثم غير ولا سوى في نفس الأمر. فهذا يقال له الفناء عن وجود السوى، فيقول لا نشهد إلا الله، وهذا الخلق كله هو الله. وهذا قول الملاحدة أهل الوحدة كصاحب الفصوص وأتباعه الذين يقولون وجود الخالق هو وجود المخلوق وما ثم غير ولا سوى في نفس الأمر. ستجد هذا الكلام لا على هذا النحو في كثير من الكتب وفي كثير من المصنفات، كلام كثير عن مقام الفناء. والذي يعنى بهذا الأمر ويتأمله حق تأمله يستطيع أن يفرق، وأما الذي يأخذ الأمر على عواهنه فإنه قد يقع في القول بوحدة الوجود وهو جاهل بذلك، لا يدري ما يعتقد. وهذا التقسيم كما ترى لا يرد هذا المقام ردا مطلقا، وإنما يجعله مقسما. ففناء عن عبادة السوى محمود، بل هو أصل الإسلام، بل هو تحقيق لا إله إلا الله، بأن لا تعبد إلا الله تبارك وتعالى، وأن تستغرق في العبادة بحالك لربك تبارك وتعالى، حتى لا يكون في القلب شيء من شرك ولا في الحياة بالعبادة قصد لسوى الله تبارك وتعالى. فهذا فناء عن عبادة السوى. وأما الفناء عن شهود السوى فيحدث لكثير من السالكين محمود ومذموم، وأما الفناء عن وجود السوى فهو ما يروج له كثير من الكاتبين عن قصد وعن غير قصد في كثير من الأحايين. قال شيخ الإسلام: هذا النوع الثالث من أنواع الفناء، وهو الفناء عن وجود السوى، وهو قول الملاحدة أهل الوحدة كصاحب الفصوص. وصاحب الفصوص ابن عربي النكرة، للتمييز بينه وبين ابن العربي الإمام المالكي المعرفة. فهذا النكرة صاحب الفصوص يقال له الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وكتابه الفتوحات المكية مشهور منشور. هؤلاء يقولون: وجود الخالق هو وجود المخلوق، وما ثم غير ولا سوى في نفس الأمر. قال شيخ الإسلام: فهؤلاء قولهم أعظم كفرا من قول اليهود والنصارى وعباد الأصنام، وهم معدودون من كبار مشايخ الإسلام، بل من أهل المعرفة، ومن الذين وصلوا إلى مقامات لا تلحق، وانتهوا إلى نهايات لا تسبق، وتقال فيهم تلك المقالات تلبيسا وتدليسا. وقولهم أعظم كفرا من قول اليهود والنصارى وعباد الأصنام. وأيضا فإن ولاية الله هي موافقته بالمحبة لما يحب، والبغض لما يبغض، والرضا بما يرضى، والسخط بما يسخط، والأمر بما يأمر به، والنهي عما ينهى عنه، والموالاة لأولياء، والمعاداة لأعداء، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسعى، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق، وعبارة فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسعى لم ترد في الحديث، وذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا أصح حديث روي في الأولياء، فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قولهم الذي يقولون لقوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة. فتأمل هذا، لأنك ربما يعرض لك واحد من أمثال هؤلاء الضلال الملاحدة ويقرر مذهبه بين يديك ويأتي بهذه الشبهات، وأنت من أهل التوحيد الحق والاتباع الصدق، فينبغي أن تكون عارفة حتى لا يدلس عليك مدلس، ولا يلبس عليك ملبس، وحتى لا يضل الخلق بين يديك وتحت سمعك وعينيك من يضل وأنت تسمع. فكثير من هؤلاء المتكلمين يحفظون كثيرا من كلام ابن عربي وكثيرا من شعر ابن الفارض، ويرددونه ربما وهم لا يعلمون خبيئته وما وراء الأكمة فيه، وربما وهم يعلمون. وعلى كل حال فالواجب على أهل العلم أن يعرفوا ذلك، لأنه من تحقيق التوحيد في قلوبهم ومن تحقيق الاتباع لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يلبسون بحديث الأولياء، وهو أصح حديث روي في الأولياء، فيقولون قوله كنت سمع وبصر ويد ورجل دليل على الوحدة على الاتحاد. والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة، منها قوله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فأثبت معاديا محاربا ووليا غير المعادي، وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا. ومنها قوله وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، فأثبت عبدا متقربا إلى ربه وربا افترض عليه الفرائض. فإذا أردت أن ترد على الشبهة تقول هذا الحديث فيه وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، هذا الكلام يثبت عبدا وربا، ويثبت ربا افترض على العبد الفرائض. ومنها أيضا قوله مما يرد به على تلك الشبهات ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأثبت متقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا غيره، وهذا كله ينقض قولهم الوجود واحد، هنا تعدد. وكذلك قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره، فإنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور، وهو عندهم قبل المحبة وبعدها واحد، وهو عندهم هذه الأعضاء بطنه وفرجه وشعره وكل شيء، لا تعدد عنده ولا كثرة في الوجود، ولكن يثبتون مراتب ومجالية ومظاهر، فإن جعلوها موجودة نقضوا قولهم، وإن جعلوها ثابتة في العدم كما يقوله ابن عربي أو جعلوها المعينات والمطلق هو الحق، كانوا قد بنوا ذلك على قول من يقول المعدوم شيء، وقول من جعل الكليات ثابتة في الخارج زائدة على المعينات، وقد مر هذا الكلام بإسهاب وتفصيل في كلام الشيخ رحمة الله عليه. قال والأول قول طائفة من المعتزلة وهو قول ابن عربي، والثاني قول طائفة من الفلاسفة وهو قول القونوي صاحب ابن عربي، وكلا القولين باطل عند العقلاء، ولهذا كان التلمساني أحذق منهما فلم يثبت شيئا وراء الوجود، لا الأعيان الثابتة في العدم ولا الوجود المطلق الذي يجعل المعينات الكليات ثابتة في الخارج زائدة على المعينات الموجودات، فكان أحذق من هؤلاء، كما قيل وما البحر إلا الموج لا شيء غيره وإن فرقته كثرة المتعدد، يقول كهذه الأمواج في البحر شيء واحد في نهاية الأمر، لكن هؤلاء الضلالة من الفلاسفة والمعتزلة ما قالوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وهؤلاء الملاحدة من أهل الوحدة والحلول والاتحاد قالوا هذا هو هذا، ولهذا صاروا يقولون بالحلول من وجه لكون الوجود في كل الذوات أو بالعكس، وبالاتحاد من وجه لاتحادهما، وحقيقة قولهم هي وحدة الوجود. وفي الحديث حديث الأولياء وجوه كثيرة تدل على فساد قولهم، والحديث حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ولي الله لكمال محبته لله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله وعمله لله وبالله، فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه، وما يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه، وما يراه مما يحبه الحق أحبه، وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه، ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا. ورواه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي. فولي الله فيه من الموافقة لله ما يتحد به المحبوب والمكروه والمأمور والمنهي ونحو ذلك، فيبقى محبوب الحق محبوبة، ومكروه الحق مكروهة، ومأمور الحق مأمورة، وولي الحق ولية، وعدو الحق عدوة. بل المخلوق إذا أحب المخلوق محبة تامة حصل بينهما نحو من هذا، حتى قد يتألم أحدهما بتألم الآخر ويلتذ بلذته، وهذا معلوم مشاهد معروف، وهذا في المخلوقين. قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من الحديث المتفق على صحته: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين، ويسوءه ما يسوءهم، ومن لم يكن كذلك لم يكن منه. من سره ما يسر المؤمنين وساءه ما يسوء المؤمنين فهو منهم، ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم. فهذا الاتحاد الذي بين المؤمنين ليس هو أن ذات أحدهما هي بعينها ذات الآخر ولا حلت فيه، بل هو توافقهما. فهذا الاتحاد الذي بين المؤمنين ليس هو أن ذات أحدهما هي بعينها ذات الآخر ولا حلت فيه، بل هو توافقهما واتحادهما في الإيمان بالله ورسوله وشعب ذلك، مثل محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا معقولا بين المؤمنين، فالعبد إذا كان موافقا لربه تعالى فيما يحبه ويبغضه ويأمر به وينهى عنه ونحو ذلك مما يحبه الرب من عبده، كيف تكون ذات أحدهما هي الأخرى أو حالة فيها؟ فإذا عرفت هذه الأصول من الحلول والاتحاد المطلق والمعين الذي هو باطل، ومما هو من أحوال أهل الإيمان، ومن ولاية الله تعالى وموافقته فيما يحبه ويرضاه وتوابع ذلك، تبين لك جواب مسائل السائل، تبين لك جواب مسائل السائل، يعني فيما سأل عنه في هذا السؤال الذي يجيب عنه الشيخ رحمة الله عليه. وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات مشتبهة مجملة فيحملونها على المعاني الفاسدة، كما فعلت النصارى فيما نقل لهم عن الأنبياء، فيدعون المحكمة ويتبعون المتشابه. فقول القائل إن الرب والعبد شيء واحد ليس بينهما فرق كفر صريح، لا سيما إذا دخل في ذلك كل عبد مخلوق. وأما إذا أراد بذلك عباد الله المؤمنين وأولياءه المتقين، فهؤلاء يحبهم ويحبونه ويوافقونه فيما يحبه ويرضاه ويأمر به، فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولما رضوا ما يرضى وسخطوا ما يسخط كان الحق يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم، إذ ذلك متلازم من الطرفين. ولا يقال في أفضل هؤلاء إن الرب والعبد شيء واحد ليس بينهما فرق، لكن يقال لأفضل الخلق، كما قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأمثال ذلك. وهذا أفضل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في حقه هذا: لأنه يرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط، فالحق يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، إذ ذلك متلازم من الطرفين. وأما سائر العباد فإن الله خالقهم ومالكهم وربهم وخالق قدرتهم وأفعالهم، ثم ما كان من أفعالهم موافقا لمحبته ورضاه كان محبا تبارك وتعالى لأهله مكرما له، وما كان منها مما يسخطه ويكرهه كان مبغضا لأهله مهينا له. وأفعال العباد مفعولة مخلوقة لله، ليست صفة له ولا فعلا قائما بذاته. وقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فمعناه وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل المرمية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى المشركين بقبضة من تراب وقال شاهت الوجوه، وذلك في غزوة حنين، والحديث أخرجه أحمد ومسلم والدارمي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه، فأوصلها الله تبارك وتعالى إلى وجوه المشركين وعيونهم. وكانت قدرة النبي صلى الله عليه وسلم عاجزة عن إيصالها له، فهي قبضة من تراب، فكيف يوصلها إلى الجمع من المحاربين من هوازن الذين جمعوا جمعهم وأعدوا عدتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم فاجأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هنالك في الشعب، فكان ما كان. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب ثم رمى بها وقال شاهت الوجوه، فقال ربنا تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت. هم يتخذون الآية دليلا على الوحدة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيقولون اتحاد ووحدة وحلول وما أشبه، وليس كذلك. وأما المعنى فما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل المرمية. وكانت قدرة النبي صلى الله عليه وسلم عاجزة عن إيصال القبضة إليهم جميعا، والرمي له مبدأ وهو الحذف ومنتهى وهو الوصول. فأثبت الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم المبدأ بقوله إذ رميت، ونفى عنه المنتهى وأثبته لنفسه بقوله ولكن الله رمى، وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفي، فإن هذا تناقض. فسهل جدا رد الشبهة كما ترى. والله تعالى مع أنه هو خالق أفعال العباد فإنه لا يصف نفسه بصفة من قامت به تلك الأفعال من عباده، فلا يسمي نفسه مصليا ولا صائما ولا آكلا ولا شاربا، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقول القائل ما ثم غير، إذا أراد به ما يريده أهل الوحدة أي ما ثم غير موجود سوى الله، فهذا كفر صريح. ولو لم يكن ثم غير لم يقل تبارك وتعالى أغير الله أتخذ وليا، ولم يقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فإنهم كانوا يأمرونه بعبادة الأوثان. فلو لم يكن غير الله لم يصح قوله أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولم يقل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ولم يقل الخليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ولم يقل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فلماذا كان يتبرأ وممن يتبرأ ومما يتبرأ إذا لم يكن غير، والكل واحد والكل معبود، فيتبرأ من أي شيء؟ ما كان ليتبرأ من الغير إذا لم يكن ثم غير ولا ثم موجود سوى الله تبارك وتعالى. هذا القول الذي يقولونه كفر صريح. وإبراهيم عليه السلام لم يعاد ربه ولم يتبرأ من ربه، ويقول صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر النبيين والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، يقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ويقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إبراهيم لم يعاد ربه ولم يتبرأ من ربه، فإن لم تكن تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها هم وآباؤهم الأقدمون غير الله لكان إبراهيم قد تبرأ من الله وعاد الله، وحاشا إبراهيم من ذلك صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. هؤلاء الملاحدة في أول أمرهم ينفون الصفات ويقولون القرآن هو الله أو غير الله، يسألون يقولون القرآن هو الله أو غير الله، فإذا قيل لهم غير الله قالوا فغير الله مخلوق، فحينئذ يلزمون من يناظرون بالقول بخلق القرآن وذلك باطل. وفي آخر أمرهم يقولون ما ثم موجود غير الله، أو يقولون العالم لا هو الله ولا هو غيره، ويقولون وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، فينكرون على أهل السنة إذا أثبتوا الصفات ولم يطلقوا عليها اسم الغير، وهم لا يطلقون على المخلوقات اسم الغير. وقد سمعت هذا التناقض من مشايخهم فإنهم في ضلال مبين. وأما قول الشاعر في شعره، وهذا مما سئل عنه الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، وكذلك قوله إذا كنت ليلى وليلى أنا، فهذا إنما أراد به هذا الشاعر الاتحاد الوضعي كاتحاد أحد المتحابين بالآخر، الذي يحب أحدهما ما يحب الآخر ويبغض ما يبغضه ويقول مثل ما يقول ويفعل مثل ما يفعل، وهو تشابه وتماثل لاتحاد عين بعين، ليس باتحاد عين بعين، وإنما هو تشابه وتماثل، إذ كان قد استغرق في محبوبه حتى فني به عن رؤية نفسه، كقول الآخر غبت بك عني فظننت أنك أني، ولذلك كانوا يقولون لن تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا. فهذا ما يسمى بالاتحاد الوضعي، وهذا في قانون المحبين. فأما أن يقال إن هذا التوافق والتشابه والتماثل في المحبة والبغض والقول والفعل، أما أن يقال إن هذا اتحاد عين بعين، فهذا من أكبر الباطل ومن أعظم الهذيان. فإما أن يكون غالطا مستغرقا بالفناء، أو يكون عني التماثل والتشابه واتحاد المطلوب والمرهوب لا الاتحاد الذاتي، فإن أراد الاتحاد الذاتي مع عقله لما يقول فهو كاذب مفتر مستحق لعقوبة المفترين. وأما قول القائل، يعني هذا الذي مر من هذا الشعر أنا من أهوى ومن أهوى أنا إلى غير ذلك، إما أن يكون الشاعر الذي قال هذا الكلام أراد الاتحاد الوضعي كاتحاد أحد المتحابين بالآخر في المحبة والبغض والفعل والترك، وإما أن يريد الاتحاد الذاتي، فإن أراد الاتحاد الذاتي مع عقله لما يقول فهو كاذب مفتر مستحق لعقوبة المفترين، وأما إن أراد ما يريده المحبون فهو إما أن يكون غالطا مستغرقا بالفناء، وإما أن يكون عنا التماثل والتشابه. وأما قول القائل لو رأى الناس الحق لما رأوا عابدا ولا معبودا، فهذا من جنس قول الملاحدة الاتحادية الذين لا يفرقون بين الرب والعبد، وقد تقدم بيان قول هؤلاء، وهؤلاء يجمعون بين الضلال والغي، بين شهوات الغي في بطونهم وفروجهم، وبين مضلات الفتن. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. فهؤلاء يجمعون بين الضلال والغي، بين شهوات الغي في بطونهم وفروجهم، وبين مضلات الفتن، بين الضلال والغي ومضلات الفتن، حتى يبلغ الأمر بأحدهم إلى أن يهوى المردان جمع أمرد، وهو من لم تنبت لحيته بعد، ويزعم أن الرب تعالى تجلى في أحدهم، يعني في أحد المردان، ويقولون هو الراهب في الصومعة، وهذه مظاهر الجمال. ويقبل أحدهم الأمرد ويقول له أنت الله. ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه يفحش به ويدعي أنه الله رب العالم، أو أنه خلق السماوات والأرض. ويقول أحدهم لجليسه أنت خلقت هذا وأنت هو، وأمثال ذلك. فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطؤها الذي تفترشه، وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. ومع ذلك يقال لهذه الطائفة شيوخ الإسلام والعارفون الواصلون والذين انتهى بهم سلوك مقامات الطريق وهم أهل التحقيق، إلى غير ذلك من الدعاوى والطنطنات التي يدعيها القوم في هؤلاء الملاحدة الفجار الكفار. ومن قال وهو في السؤال إن لهؤلاء سرا خفيا وباطن حق، وأنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخلق، فهو أحد رجلين: إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد والمحال، وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال. وهذا تجد له شبها، فتجد الرجل يسير في الطرقات في نهار رمضان يدخن أو يشرب ويأكل، وهو معدود من أولياء الله الصالحين وأقطاب الوجود المنتهين، فإذا اعترضت قيل لك من اعترض انطرد، ثم يقال لك ومن أدراك أن التي يدخنها والتي بين أصبعيه لفيفة من تلك الدخائن التي تدخن، ومن أدراك أن الذي يشربه شراب وأن الذي يأكله طعام. لا تعترض فتنطرد، إلى أمثال ذلك الباطل الذي لا يقوله إلا كبار أهل الجهل والضلال. فالزنديق يقول شيخ الإسلام يجب قتله، والجاهل يعرف حقيقة الأمر. يقول إن الذي يقول إن هؤلاء عندهم حقائق لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخلق، فهو أحد رجلين: إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد والمحال، وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال. الزنديق يجب قتله، والجاهل يعرف حقيقة الأمر، فإن أصر على هذا لاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. وأمثل هذه الأمور التي يقولها الشيوخ والعلماء رحمة الله عليهم إنما تكون في النهاية لأهل العلم يقضون بها يحكمون بها. هذه من الأحكام العامة التي لا تنزل على المعينين إلا بتوفر الشرائط وانتفاء الموانع وقيام الحجة، وأيضا عند التنفيذ لا يكون إلا بيد من ملكه الله رب العالمين الأمر، وليس ذلك لأحد الناس، وإلا كان قاتلا في عنقه دم وقد وجب القصاص. فها هنا كما ترى لا سر ولا شيء، وليس هنالك باطن خفي لا يعلمه إلا خواص خواص الخلق، وإنما هو زندقة أو جهل. فالزنديق هذا حكمه، والجاهل يعلم ويعرف. فإن أصر على هذا لاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب إنفاذ الحكم فيه. ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق، وهذا السر هو أشد كفرا وإلحادا من ظاهر، فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاء قد لا يفهمه كثير من الناس. ولهذا تجد كثيرا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن الفرد: وصلنا إلى ما كنا نشكو منه من قديم، وذكرناه في مطلع توحيد الربوبية، أن كثيرا من الناس من أهل الدين والخير والعبادة يغتر بأقوال هؤلاء ويظنها تحقيقا وتوحيدا، وما هي إلا كفر وزندقة وإلحاد، لأن في مذهبهم دقة وغموضا وخفاء وقد لا يفهمه كثير من الناس. ولهذا تجد كثيرا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض ويتواجد عليها ويعظمها ظانا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة، وهو لا يفهمها ولا يفهم مراد قائله، وما هي إلا تقرير لمذهب وحدة الوجود. وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين فلا يفهمون حقيقته. وقد قال ابن عربي لابن الفارض سائلا مستأذنا أن يشرح نظم السلوك القصيدة التائية لابن الفارض، فقال له ابن الفارض كتابك الفتوحات المكية شرح له، فهذا وهذا من مشكاة واحدة من حمأة واحدة منتنة. يقول الشيخ رحمه الله كثير من كلام هؤلاء الاتحادية والقائلين بوحدة الوجود يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين فيردد في المحافل وعلى رؤوس المنابر وفي المجامع ويدعى به إلى الله بزعمه، وهو لا يفهم حقيقته. فإما أن يتوقفوا عنه أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم يفهم حقيقته، وإما أن ينكروه إنكارا مجملا من غير معرفة بحقيقته ونحو ذلك، وهذا حال أكثر الخلق معهم. وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قولهم طمعوا فيه وقالوا هذا من علماء الرسوم وأهل الظاهر وأهل القشر، وقالوا علمنا هذا لا يعرف إلا بالكشف والمشاهدة وهذا يحتاج إلى شروط، وقالوا ليس هذا عشك فادرجي، ليس هذا عشك فادرجي، فادرجي عنه يعني فاخرجي يعني أخطأت السبيل، ونحو ذلك مما فيه تعظيم له وتشويق إليه وتجهيل لمن لم يصل إليه. وإن رأوه عارفا بقولهم نسبوه إلى أنه منهم وقالوا هو من كبار العارفين، وإذا أظهر الإنكار عليهم والتكفير لهم قالوا هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب والمجال، وهكذا يقولون في الأنبياء ونهيهم عن عبادة الأصنام. وهذا كله وأمثاله مما رأيته وسمعته منه، يقول الشيخ رحمة الله عليه. فضلالهم عظيم وإفكهم كبير وتلبيسهم شديد، والله تعالى يظهر ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذه الجملة في آخر كلامه في الإجابة عن السؤال الذي مضى، هذه الجملة هي إنشائية في معناه دعائية، والله تعالى يظهر ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا فيما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين مما يشبه الاتحاد والحلول الباطل وهو حق، وإن سمي حلولا أو اتحادا، وهو ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الكتاب والسنة. هذا مزلق خطير يجليه الشيخ رحمة الله عليه ببيانه، فيقول فصل فيما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين مما يشبه الاتحاد والحلول الباطل ولكنه حق، يعني هذا الذي عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين مما يشبه الحلول والاتحاد الباطل هو حق، وإن سمي حلولا أو اتحادا، وهو ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الكتاب والسنة. أي هذا الذي عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين مما يشبه الحلول والاتحاد الباطل. قال: أما الحلول فلا ريب أن من علم شيئا فلا بد أن يبقى في قلبه منه أثر ونعت. هذا موطن دقيق يحتاج تركيزا. قال: أما الحلول فلا ريب أن من علم شيئا فلا بد أن يبقى في قلبه منه أثر ونعت، وليس حاله بعد العلم به كحاله قبل العلم به، حتى يكون العلم نسبة محضة بمنزلة العلو والسفول. فإن المستعلي إذا نزل زال علوه، والسافل إذا اعتلى زال سفوله، والعلم لا يزول، فليس بمنزلة العلو والسفول. وإنما إذا علمت شيئا بعد أن لم تكن به عالما فلا بد أن يبقى في قلبك منه أثر ونعت لا محال. وليس حالتك بعد العلم ولا حالة قلبك بعد العلم بالشيء كحالتك وحالة قلبك قبل العلم به. فليس العلم نسبة محضة بمنزلة العلو والسفول، فإن المستعلي إذا نزل زال علوه، زال ولا يبقى من علوه شيء، إذ صار سافلا أو نازلا، والسافل إذا اعتلى زال سفوله وصار عاليا، فلا يبقى من سفوله شيء. والعلم لا يزول بل يبقى أثره بكل حال. فإذا كان مع العلم به يحبه، يعني يحب الشيء، من علم شيئا فلا بد أن يبقى في قلبه منه أثر ونعت. فإذا كان يحب الشيء الذي علمه أو يرجوه أو يخافه كان لهذه الأحوال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعور، وإن كان قد يتلازم. فإذا ذكر محبوبه الذي علمه وصار في قلبه منه نعت وأثر، إذا ذكره بلسانه كانت هذه الآثار أعظم، وإذا خضع له بسائر جوارحه كان ذلك أعظم وأعظم. وهذه المعاني هي في الأصل مشتركة في كل مدرك ومدرك، ومحب ومحبوب، وذاكر ومذكور، وسواء كان على وجه العبادة كعبادة الله وحده لا شريك له، أو عبادة الأنداد من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أو على غير وجه العبادة كمحب الإخوان والولدان، محب الإخوان يعني محب الإخوة، كمحب الإخوان والولدان والنسوان والأوطان وغير ذلك من الأكوان. فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه، إيمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه. المؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه، بقلبه وجوارحه، إيمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه، تصديق القلب وخضوع القلب، ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه. وإن كان أصل الإيمان هو ما في القلب أو ما في القلب واللسان، فلا بد أن يكون في قلبه التصديق بالله والإسلام له، هذا قول قلبه وهذا عمل قلبه وهو الإقرار بالله. والعلم قبل العمل، والإدراك قبل الحركة، والتصديق قبل الإسلام، والمعرفة قبل المحبة، وإن كان يتلازمان، لأن هذه الحالات لا يمكن الفصل بينها كما هو في المعينات الماديات، لا يمكن الفصل بين هذه الأمور. قال: وإن كان يتلازمان، يعني العلم والعمل والإدراك والحركة والتصديق والإسلام والمعرفة والمحب، لكن علم القلب موجب لعمل ما لم يوجد معارض راجح، وعمل القلب يستلزم تصديقه، إذ لا تكون حركة إرادية ولا محبة إلا عن شعور، لا توجد حركة إرادية ولا توجد محبة إلا عن شعور. لكن قد تكون الحركة والمحبة فيها فساد إذا لم يكن الشعور والإدراك صحيحا. قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم، ولهذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعبادة الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل جميعا، علم القلب وحاله، وإن دخل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا، فإن وجود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول، وهذا ظاهر وليس الغرض هنا بسطة. فعقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان هذا الذي يشتبه مما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين مع الاتحاد والحلول الباطلين، وما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين حق وإن اشتبه بالحلول والاتحاد، لأنه ليس بحلول ولا اتحاد. فهذا ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الكتاب والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يحسن مثوبته عن أمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ما خلف من علم نافع ينفع الله تبارك وتعالى به الموحدين من أبناء هذه الأمة ويبلغونه لمن دونهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.